الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما ينفعنا. أما بعد، فاستكمالا لما بدأناه من حديثنا في مجلس الصباح حول طرق التفسير وأهمية التدبر وعظم منزلته عند الله سبحانه وتعالى، وأن الأمر من الواجبات وليس من المستحبات، وبينا المرتبة التي يكون فيها التدبر واجبا والتي يكون فيها التدبر مستحبا. ذكرنا الفرق بين التدبر والتفسير، ثم تحدثنا أحبة الكرام عن طرق تفسير القرآن، وبينا أن تفسير القرآن يمر بعدد من الطرق، منها تفسير القرآن بالقرآن وهذا أولها وأعلاها، ثم تفسير القرآن بالسنة، ثم تفسير القرآن بأقوال الصحابة، ثم تفسير القرآن بأقوال التابعين، ثم تفسير القرآن باللغة. تحدثنا في الصباح عن تفسير القرآن بالقرآن، وبينا أنه هو أعلى أنواع التفسير وهو أقواها، لأنه لا أحد أعلم من الله بكلام الله، ولذلك ينبغي على الإنسان أن يبحث في تفسير الآية في القرآن أولا. ثم ذكرنا أن تفسير القرآن بالقرآن نوعان: تفسير للقرآن بالقرآن قطعي الدلالة، لأن القرآن نص على التفسير، مثل قول الله عز وجل: والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب، فالطارق هو النجم الثاقب، ومثله: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. قلنا إن المطففين فسرهم القرآن، فقال: الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. والنوع الثاني من تفسير القرآن بالقرآن هو تفسير اجتهادي، يعني يخضع لاجتهاد المفسر، بحيث يقول: هذه الآية يفسرها الآية التي بعدها، أو تفسرها الآية التي هي قول الله عز وجل كذا وكذا. وضربنا بذلك مثالا بقول الله عز وجل: والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، فذكر في معنى عسعس قولين أو قولان، قول الأول أنه بمعنى أقبل، والثاني بمعنى أدبر. ومن استدل بأقبل استشهد بآيات، ومن رأى أنه بمعنى أدبر استشهد بآيات أخرى. فهذا التفسير اجتهادي، يعني متى رأينا أن المفسر قد أصاب فيه قبلنا، ومتى رأينا أنه قد أخطأ في حمل هذه الآية على تلك الآية لم نقبله، لأنه اجتهاد، فلا يكون له منزلة تفسير القرآن بالقرآن الذي لا يجوز تعديه ولا يعني تركه. الأمر الثاني أو الطريق الثاني، قلنا تفسير القرآن بالسنة، وبينا أن تفسير القرآن بالسنة أنواع. النوع الأول: تفسير القرآن بالسنة الصحيحة الصريحة، ذكرنا من أمثلة ذلك وهي أمثلة كثيرة ليست قليلة، مثل قول الله عز وجل، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل: إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وإن الله إذا أبغض أحدا نادى جبريل: إني أبغض فلانا فأبغضه فيبغضه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء: يا أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضه فيبغضه أهل السماء، ثم توضع له البغضاء في الأرض. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فهذا تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الآية، والحديث كله الآن اتضح لنا لما ارتبط بالآية أنه تفسير للآية. وأمثلة هذا النوع كثيرة، ومن أجل وأعظم الأئمة الذين تتبعوا هذا الأمر وإن لم يكونوا قد استوعبوه الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، فإنه تتبع هذا وأجاد فيه لأنه كان محدثا. النوع الثاني من تفسير السنة للقرآن هو أن يفسر النبي صلى الله عليه وسلم القرآن بالعمل، أن يفسر النبي صلى الله عليه وسلم القرآن بالعمل، وهذا أيضا ذكرنا له أمثلة. النوع الثالث هو أن يأتي العالم أو المفسر فيقارن بين الآية وبين الحديث فيجد أن بينهما ارتباطا وأن هذا الحديث بمعنى هذه الآية. وذكرنا من أمثلته قوله سبحانه وتعالى: كلا لا تطعه واسجد واقترب. فقلنا إن قوله لا تطعه واسجد واقترب هي بمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. فتبين عند المقارنة بين الآية والحديث أن الحديث قد استنبط من الآية استنباطا. ثم ننتقل الآن إلى تفسير القرآن بأقوال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. لماذا يفسر أو يكون لتفسير الصحابة منزلة، ولماذا نلجأ إليه ونأخذ به؟ الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لهم ميزة في الأمة، ليسوا كمن جاء بعدهم من عدة جهات. الأول أنهم أهل اللغة التي نزل بها القرآن، ولا شك أن أهل اللغة هم أدرى بها وأعرف بأساليبها، وكلامهم حجة، يعني يحتج به ولا يحتج له في جانب اللغة. لما يقولون هذه بمعنى كذا، أو هذه اللفظة من كلام العرب بمعنى كذا، أو هذا الأسلوب يدل على كذا، فهم أهل اللغة، وهم أولى من غيرهم ممن جاء بعدهم ممن وصف بإمامته في اللغة، لأن هؤلاء عرب أقحاح لم تتلوث ألسنتهم بشيء من العجمة. ولذلك نحن نقول يجب الرجوع والمصير إلى تفسيرهم، هذا أولا. ثانيا، لأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم هم الذين تلقوا هذا القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعايشوا هذا التنزيل، فهم أدرى بمواقعه وأعرف بتأويله، لأنهم عاشوه آية آية وسورة سورة، وكانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يشكل عليهم، ويعرفون كيف يتعامل الرسول صلى الله عليه وسلم مع الوحي، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرئهم القرآن، وإذا أشكل على أحد منهم شيئا أزال عنه الإشكال. لما نزل قول الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قالوا: يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه؟ قال: ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح، يعني لقمان، إن الشرك لظلم عظيم، فأزال عنه الإشكال. إذن فلما عايشوا التنزيل وعرفوا مواقعه كان لهم أثر أو كان لهم مزية عمن جاء بعدهم. والآن نحن من عاش مثلا معنا أحداث سبتمبر المشهورة المعروفة، وعرف تفاصيل الأحداث التي حصلت في تلك الفترة اللي من عام 2002 إلى مثلا هذه السنة 10 سنوات كاملة، وماذا حصل وكيف بدأت وماذا فعلت أمريكا وماذا حل بالمسلمين وإلى آخره، لا شك أن قوله في هذه القضايا أولى من قول من ينقلها عن المؤرخين أو يقرأها بعد 20 أو 30 أو 40 سنة، أليس كذلك؟ لأنه عايش هذه الأحداث أول بأول، فلقوله مزية. ولذلك الآن مثلاً يأتون بالشخص الذي شهد الحرب العالمية على أنه شاهد عما حصل، ويعتبرون شهادته فيها وتصريحاته في أعلى مراتب القبول، لأنه عاش تلك الأحداث ورأى وزامن الفترة التي وقع فيها ذلك الحدث. فكذلك الصحابة رضي الله تعالى عليهم. الأمر الثالث أن الصحابة كانوا أعرف الناس بواقع العرب وعادات العرب وتاريخ العرب وأساليب وثقافة العرب. الآن لما تقول الإنسان إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما، إيش هو النسيء؟ أنا سأذكر لكم قصة مضحكة في هذا الباب. جاءني شاب وقال لي: يا شيخ، ما حكم النسيان؟ ما حكم النسيان؟ كيف يعني؟ قال: إذا نسى الإنسان إيش حكمه عند الله؟ قلت: الله عز وجل رفع عنا يعني المؤاخذة بأي شيء ننساه. قال: لا، نفس النسيان إذا طرأ عليك إيش حكمه؟ قلت: هذا ما له حكم، لأنها ليست من أفعال المكلف. النسيان ليس فعل المكلف، إنما هو شيء يطرأ عليه من الله سبحانه وتعالى. مثل لو تقول لي: ما حكم طلوع الشمس أو نزول المطر؟ إيش حكم نزول المطر يا شيخ؟ واجب ولا مستحب ولا مباح ولا؟ عند الله هذا ما هو شغلنا. هذا الحكم الذي أسأل عنه الفعل الذي أنا أفعله، تسألني عن حكم. قال لي: لا، له حكم وموجود في القرآن. قلت: والله هذا علم جديد ما أعرفه أنا، أفدني. قال: أنا جدتي ليلها ونهارها وكل صلاة صليها تقول: يا رب إني أنسى، وإني أسألك إنك ما تؤاخذني بهالنسيان الذي فلان نسيت اسمه، فلان نسيت أنه يعني أعطاني كذا، فلان نسيت هالنسيان اللي ينزل عليه هذا ذنب. وتقول إنه في القرآن يقول الله عز وجل إن النسيان زيادة في الكفر، النسيان زيادة في الكفر. أي فقلت: أي عرفت الآن الدليل وعرفت التعليل، فالحمد لله أنك بصرتني. أن تدري شو اللي نازل في الآية؟ قال لي: لا. قلت: هذا اسمه النسيء، أتدري ما هو النسيء؟ قال: لا، مو بالنسيان. قلت: لا، لا يمكن أن يكون النسيان، لأن النسيان لا يؤاخذ به الإنسان وهو من فعل الله وليس من فعل العبد. قال: ما هو النسيء؟ قلت: النسيء شيء كانت تفعله العرب، انتهى خلاص، تاريخه قديم وما عاد صار له حتى وجود، ولولا أن الصحابة نقلوه لنا وعرفونا به حتى ما عرفنا تفسيره ولا استدينا إليه. طيب، ما هو؟ العرب كانوا قوما يعدو بعضهم على بعض، وفي الأشهر الحرم يحرم عليهم القتال، وكانوا يجلون الأشهر الحرم، لكن أحيانا يطول عليهم الزمان، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ثلاثة أشهر وراء بعض. فإذا طال عليهم قالوا: يا جماعة، محرم هذا نبغى ننقله إلى صفر، وصفر ننقله إلى محرم، فنستحل الشهر هذا لأنه سميناه شهر صفر، قدمنا وأخرنا الشهر. فالله عز وجل يقول ذاما لهم وموبخا: إنما النسيء الذي كنتم تفعلونه، وهو التأجيل، تأجيل حرمة الشهر الحرام إلى شهر حلال، وتقديم ذلك الشهر الحلال زيادة على ما كنتم فيه من الكفر. من أين جئتم بهذا؟ من هو الذي دلكم على هذا واخترعه لكم؟ الشهر الحرام حرام، لا يجوز لأحد أن ينتهك حرمته، ولا يجوز لأحد أن يغير مكانه في تسلسل العام، لا يجوز. مثل لو جاء إنسان قال: خلونا ننقل رمضان، خليه بشتى، أرياح وأحسن، وممكن نزيد بعد، بدل 30 حتى 40 يوم، يصلح؟ ما يصلح. هذا أمر الله، يجب علينا أن نقبل أمر الله كما هو. فالصحابة رضي الله تعالى عليهم كانوا يعرفون عادات العرب، ويعرفون ما كان موجودا من أفعالهم وتصرفاتهم. أنا أعطيكم مثال: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. إيش معناها؟ من يعرف؟ ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. من الذي يتكلم؟ اتفضل. أين؟ أحسنت. العرب كان لهم أشياء ابتدعوها في التحليل والتحريم، تحليل ما أحل الله، تحريم ما أحل الله، وتحليل ما حرم الله، من عند أنفسهم، لا من قبل نبي ولا من قبل رسالة قديمة ولا من قبل جيرانهم من اليهود ولا النصارى، وإنما كانوا يخترعون ذلك، فيحلون أشياء ويحرمون أشياء من دون أن يكون لهم فيها مستند. لا، ويصعبون على أنفسهم، ما بيسهلون وبس، يسهلون ويصعبون كلها، بس إنها بالتشهي. ولذلك أنزل الله عز وجل في أمر القول على الله بغير علم تشديدا عظيما في القرآن: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وقال جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال شيخ الإسلام: إنه ترقى في الذنوب من الأدنى إلى الأعلى، فأعلى الذنوب القول على الله بغير علم. فإن قلت أليس الشرك هو أعلى الذنوب، قلنا الشرك ثمرة من ثمرات القول على الله بغير علم، لأنه ما أحد يشرك حتى يقول على الله بغير علم. يقول: هذه الآلهة لها حق في الألوهية، وهذه الآلهة ترزق ولا تحيي ولا تميت، فيقول على الله بغير علم. فالحاصل يا إخواني، العرب كان من مذاهبهم أنهم يحرمون أشياء من دون بينة، فمنها البحيرة والسائبة والوصيلة والحام، أنواع من بهيمة الأنعام يكون لها أوصاف معينة إذا اتصفت بها حرموها. مثلا الحام هو الذكر الذي نتج من فحولته 10 بطون، فيقولون هذا قد حمي ظهره فيسيبونه فلا يؤكل ولا يذبح ولا يمس. الفحل من الإبل إذا خرج منه 10 بطون، يعني على مدى 10 سنوات وهو يلقح النوق، خلاص بعد ذلك يقولون يحال التقاعد، لا يمس أحد بسوء ولا أحد يأكل من لحمه ولا يمسه، خلاص هذا يعني ما شاء الله جاء باللي عنده كله. طيب من أين لكم هذا؟ حرمتم شيئا أحله الله، من أين؟ كيف عرفنا هذا؟ من أين عرفنا؟ من الذي يعرفنا بهذا الشيء؟ الآن لو سألت الناس هل يعرفون الحام ولا البحيرة ولا السائبة ولا الوصيلة؟ ما أحد يعرفها، لولا لأننا نعتمد على تفسير الصحابة الذين كانوا يعرفون في أي شيء نزل القرآن، وما هي عادات العرب وطرائقهم وما يحلونه وما يحرمونه وما يعملونه وما يتركونه إلى آخره. الأمر الخامس وهو مهم جدا، هو أن الصحابة لا يعرف فيهم من ارتكب شيء من الأهواء، لا يعرف في الصحابة أحد من أهل الأهواء، أهل من الفرق الضالة، حماهم الله من الضلالات. نعم الصحابة حصل فيهم من عصى الله سبحانه وتعالى، حصل فيهم من وقع في شيء من الفتن، لكن الضلالات والبدع ما حصلت من الصحابة، لأن الله طهر هذه الأمة من أن يقع فيها شيء من فتنة الدين. صحيح يمكن يكون في فتنة ملك وسياسة وأشياء من هذا القبيل وشيء من أهواء النفوس، هذا ما يسلم منه أحد إلا من عصمه الله سبحانه وتعالى، ولكن في جانب حماية الدين، حماية جناب الدين من أن تدخل عليه البدع والفتن المضلة والأفكار الزائغة، حمى الله الصحابة. فلا يعرف الصحابي خارجي، ولا يعرف الصحابة رافضي، ولا يعرف الصحابة ناصبي، ولا يعرف الصحابة مرجع، ولا يعرف الصحابة قدري، ولا يعرف الصحابة جهمي، ولا يعرف الصحابة معتزلي، كل هذه الأشياء لا تعرف الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فما دام هذا الجيل قد سلم من هذه الفتن التي وهذه الأفكار التي لم تسلم منها أجيال الأمة كلها، إذن يجب أن يكون لهم مزية في قبول قولهم في التفسير، لأنه لو تلوث بشيء من هذه البدع ماذا سيعمل؟ سيقول في القرآن بما يوافق تلك البدع. ولذلك تلاحظوا يا إخواني، وهذه ملاحظة مهمة جدا، كل أهل البدع لهم تفاسير للقرآن، لكنهم في جانب السنة يبتعدون عنها. لماذا؟ لأن ألفاظ القرآن تحتمل أن تحمل على جوانب معينة من البدع التي يتبناها الناس، أما السنة فتأتي على قدر من الوضوح تمنع أن تحمل على مثل تلك البدع. ولذلك أهل السنة ما تسموا بأهل القرآن والسنة، تسموا بإيش؟ بأهل السنة. لماذا؟ لأن أهل السنة تميزوا بقبولهم للسنة واستمساكهم بها في الوقت الذي ابتعد فيها عنهم، ابتعد أهل البدعة فيها عنها، وما أخذوا بها، لأن السنة تحرج هؤلاء في أفكارهم وآرائهم، بخلاف القرآن، القرآن ألفاظه عامة مجملة قابلة لأن تفسر بأكثر من تفسير. طبعا هي قابلة في بادئ الأمر أن تفسر بأي تفسير، لكن في حقيقة الأمر ما يصح إلا الصحيح، ما لها إلا تفسير واحد، ما لها إلا يعني حسب القواعد والأصول المعتبرة عند العلماء والموافقة للشريعة، ما يمكن أن تحمل إلا على وجه واحد. يعني لو جاء إنسان يريد أن يأخذ من القرآن تعدد الآلهة فيقول إنا نحن نزلنا الذكر، الله ليس واحدا وأكثر من واحد، ورجاء استدل بهذه الآية على أن الله ليس واحدا وإنما هو متعدد، طيب هذا الفهم قد نقبله منك في هذه الآية، لكن ماذا تقول إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، قل هو الله أحد. فأنت تستطيع أنك تمارس ضغوطك على آية معينة وتجيرها لصالحك، لكن بقية القرآن ما يوافق على هذا ولا يقبل منك هذا الأمر. ولذلك جهابذة أهل السنة انتصبوا لأهل البدع يردون عليهم أقوالهم من القرآن، ما هو من السنة، من القرآن. يقول شيخ الإسلام لا يأتيني مبتدع بآية يستشهد بها على بدعته إلا رددت عليه بدعته من تلك الآية، رددت عليه بدعته من تلك الآية. وهذا والله يعني من أعاجيب هذا الإمام، يعني تجد من العلماء من يرد البدعة بآيات أخرى وأحاديث، لكن أن يجعل الآية دليلا على المستدل بها على بدعته هذا من تمام التمكن، وهذا من الرسوخ العلمي الذي لا يجارى فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. طيب إذن هذه الأسباب الخمسة هي التي تجعل لقول الصحابة اعتبارا في التفسير وتوجب علينا الرجوع إلى أقوالهم فيه، وأنه لا يجوز لنا أن نتعدى أقوال الصحابة رضوان الله تعالى عليه. فإن قال قائل، وهذه مسألة طرحها لي علي أحد الإخوة اليوم، طيب أحيانا نكتشف نحن قول مؤيد بدلائل عصرية لم يقل به الصحابة، فما ترون؟ نقول اسمع، لا يمكن أن يفهم الصحابة القرآن على غير وجهه، ولا يمكن أن يخلو عصرهم ممن يفهم القرآن على وجهه، لأننا لو قلنا بذلك لقلنا إنه قد خلا العصر من قائم لله بالحجة. لا يمكن هذا في الأمة، أن الأمة تجمع على أن لا تفهم آية أو لا تفهم حديث أو لا تعرف الحق في نازلة أو مسألة، لا يمكن. قد يخطئ فرد من أفرادها أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة من علمائها، لكن بقيتهم يهتدون إلى الصواب ويصلون إليه. طيب نحن عندنا أشياء الآن فهمناها من القرآن نجزم بأن الصحابة ما فهموا ذلك الفهم الذي فهمناه، نقول نعم هذا يمكن، لكن الفهم الذي فهمه الصحابة لا بد أن يكون في معنى الآية. انتبه لهذا، انتبه لهذا، وخصوصا يا إخواني من يقرؤون لمن يكتبون في موضوع الإعجاز العلمي يخطئون من هذه الناحية، يعني يقول الأمة الإسلامية على مدار 14 عاما لم تفهم هذه الآية والآن فهمناها. سبحان الله، ما يليق هذا بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن أمة محمد لا تجتمع على ضلالة، وكونه يعمى عليها معنى آية فلا تفهم معنى الآية هذا خطير، لا يمكن. والقرآن بين، وصفه الله بالبيان والإبانة والمبين في مواطن كثيرة، ما يصل إلى أن يكون ألغازا وأحاجي لا يعرفها إلا أناس لا بد أن تكون عندهم تلسكوبات وميكروسكوبات وأشياء من هذا القبيل يعرفون بها القرآن، هذا لا يمكن ومستحيل. طيب نحن الآن انظر اكتشفنا شيئا لم يقل به الصحابة، قلنا طيب والذي قاله الصحابة هل هو خطأ ويعارض ما قلت؟ ما يمكن. أرجو أن تنتبهوا لهذا الأمر يا إخواني، فقد يقول الصحابة القول في الآية ويكون قولهم صحيحا، ويكون ما اكتشفناه نحن من معنى الآية الجديد معنى الإيش؟ زائدا لا يعارض ما جاء بالصحابة، وإذا عارض لا بد أن نرد ذلك القول الجديد ونرجع إلى القول الأصيل وندع الدخيل، لا بد. وأنا تتبعت هذا في كل ما قيل فيه، أنه يعني معنى جديد، وأنه هذا المعنى لم يقل به أحد، وأنه هو المعنى الصحيح، والذي جاء به الصحابة معنى باطل أو غير صحيح أو غير موافق للحق في الآية. فهذه قضية يا إخواني خطيرة جدا، ولذلك نقول انتبهوا لهذا الأمر ونبهوا من يتكلم فيه. ونحن أهل التخصص سبرنا هذه الأشياء، وجدنا أنه لا يمكن هذا أبدا. مثلا بلى قادرين على أن نسوي بنانا، هذه الآية قالوا إن فيها إشارة إلى الإعجاز أو إلى ما اكتشف في العصر الحاضر من أن هذه البصمات الموجودة في بنان الإنسان أو هذه الخطوط والتعاريج الموجودة في بنان الإنسان هي من مدلول هذه الآية. فالله عز وجل يقول بلى قادرين على نسوي، ما قال بنانه إلا لأن في البنان شيئا عجيبا، وهو إيش؟ هذه البصمة التي لا يتشابه فيها ليس رجلان، وإنما لا يتشابه فيها إيش؟ أصبعان. يعني كل إنسان له 10 بصمات أو 20 بصمة في جسمه لا يشابهها فيه أحد من البشر. طيب، فلما ترجع إلى أقوال الصحابة تجد أنهم يقولون بلى إن الله قادر على أن يسوي أن يعيد خلق هذا البنان كما كان. طيب، في مشكلة في تفسيرهم؟ كونهم ما أشاروا إلى أن في البنان بصمة هذا شيء زائد. المقصود أن الله قادر على أن يخلق الإنسان مرة أخرى من جديد، وإيش؟ ويسويه كما كان، يسويه كما كان. في مشكلة في هذا التفسير؟ تفسير صحيح، بل هذا هو التفسير. والذي تقول به أنت من أن في قوله بنانه إشارة إلى قضية البصمة هو شيء زائد، قد نقبله وقد نرده. لأني سأقول لك وما رأيك لو أن الناس اكتشفوا فيما بعد، بعد 20-30-10-5 سنوات، إنه البنان هذا هو مركز التحكم في الإنسان. تبغى تعالج قلبه اضربه إبرة من هنا، تبغى تعالج الرئة عنده إبرة من هنا. ولما قال الله بلى قادرين على أن نسوي بنانه يعني أن نعيده كما كان حتى فيه هذه الخصيصة وهي مراكز التحكم. الآن ما أحد يقول أنه في مركز التحكم في البنان، لكن ما يدريك يمكن العلم يكتشف لنا هذا الشيء. فنقول يا الله، قضية البصمة ذي ولا حاجة عند هذا الموضوع. إذن لما قال الله بلى قادرين على أن نسوي بنانا يريد أنها هي مراكز التحكم في جسم الإنسان، واللي يقولون بالبصمة ذولا ما عندهم سالفة ولا شيء سووه. ونشتغل كل واحد منا ها يكذب، كل أمة تكذب الأمة التي قبلها وتلعنها. لا، الفهم ما فهمه الصحابة. والثاني من أقوال الصحابة في هذه الآية بلى قادرين على أن نسوي بنانه، يعني يقول الله إني قادر على أن أعيد الإنسان فتكون يده كيد البهيمة، ما فيها أصابع. شفت خف البعير ما له أصابع، فيقول أسويها يعني أجعلها مستوية ليس فيها أصابع تتحرك في مصالح الإنسان. فالله الذي خلقك بهذه النعمة قادر على أن يسويك على صورة أخرى كالبهيمة، وهذا معنى صحيح، أليس كذلك؟ الله قادر على ذلك ولا غير قادر؟ قادر. أي نعم. فالحاصل يا إخواني ننتبه لهذا الموضوع. أنا قبل أيام، قبل 3 أسابيع، أحد خطباء المساجد قام وكان يتكلم في الخطبة ويتحدث عن يعني أظن عظمة القرآن أو شيء، نسيت ما هو موضوع الخطبة، لكن تكلم عن قول الله عز وجل وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا، مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. فماذا قال؟ وهو من أهل العلم حقيقة، لكن يعني أخطأ، نسأل الله يعفو عنه. قالوا قد فهم الناس هذه الآية على أن المقصود أن بيت العنكبوت بيت ضعيف وأنه يذهب بأدنى شيء، وقد أثبتت الدراسات أن خيوط بيت العنكبوت يعني هي أقوى من الفلاثة، وأنها بالصفة الفلانية والصفة الفلانية وكذا، ولكن المقصود بوهاء بيت العنكبوت أين؟ ولكن المقصود بوهاء بيت العنكبوت هو الوهاء الاجتماعي. طيب ما هو الوهاء الاجتماعي؟ قال إن بيت العنكبوت واهي اجتماعيا، فالذكر عندما يلقح الأنثى تعتدي الأنثى على الذكر فتأكله. صفيه، احمدوا ربكم أنكم أنتم عناكب يا إخوان، لكان قاضي من زمان تركوا. طيب وبعدين قالوا الأنثى عندما تبيض هذه البيوض عندما تخرج تذهب إلى أضعفها فتتغذى عليه، ما يبقى إلى الأقوياء، ثم هذا هؤلاء العناكب الصغيرة إذا قويت عدت على أمها فقتلتها. رأيتم كيف ذا؟ فالبيت العنكبوت بيت واهي اجتماعيا. قلت سبحان الله، كيف يفسر القرآن بمعنى خفي جدا لا يهتدى إليه، ويقال للعرب انتبهوا، اللي يعبد إلها من دون الله مثله كمثل بيت العنكبوت، يعني الذي لن نفهم ما حقيقته إلا بعد 1400 سنة. هل يمكن هذا؟ هل يكون القرآن بهذا كتابا بينا؟ بل كلنا نعلم بالبديهة أن بيت العنكبوت بيت واهي. لا تحلل لي خيوط العنكبوت ولا تتحدث لي عنها. الآن يا أخي المس بطرف أصبعك بيت عنكبوت، وش يصير؟ ينتهي ولا لا؟ أو لا يا أخواني، أو أنا مخطئ؟ أنا ما أذكر أن يوم جيت أخرب بيت عنكبوت أنه تجرحت يدي من الفولاذ الذي يدخل والمسامير التي تنفذ في جسمي ولا شيء، بل أحيانا ما تحس أنك أفسدت بيتا للعنكبوت. فالله يقول هذا العنكبوت يبني بيتا ويحكمه ويسكن فيه، ومع ذلك هذا البيت واهي جدا مثل المشرك، يعني مثل هذا كمثل المشرك الذي يعتمد على صنم يعبده ويتقرب إليه وهو لا ينفعه ولا يدفع عنه شرا ولا يجلب له نفعا أو شيء من هذا القبيل. طيب وهذا الذي اكتشفناه من وهاء بيت العنكبوت الاجتماعي، صبرا، أنت فهمت الفهم الأول؟ فهم صحيح وهو الظاهر، الفهم الجديد هذا أضفه ما عندنا مشكلة، بس لا تجي تقول الفهم اللي عندكم خطأ، إيه تلغيه وهو الظاهر وهو القريب للأذهان وهو اللي فهمه الصحابة والتابعون ومن بعدهم إلى هذا الجيل، فتلغيه وتكذب هؤلاء الأئمة الكبار الذين يعني تلقوا هذا الكتاب من أعظم مصدر للتلقي وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، وتقول ما فهموا، وتأتي أنت تقول أنا اللي فهمت والعالم كلهم كانوا ضالين عن هذا الفهم الصحيح. ننتبه يا إخواني لخطورة هذا الأمر، فإنه خطير جدا، لأنه ينبني عليه أننا نضلل الأمة كلها ونقول كانت ضالة فاهتدت. وهل يمكن أن تكون الأمة المتأخرة أهدى من الأمة الأولى؟ لا يمكن. قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، أي فنحن يا إخواني يجب أن نكون يقظين في هذا الجانب. ومتى رأينا إنسان يتكلم في هذه الأبواب ويحاول أن يقول نحن الآن وصلنا إلى الفهم الصحيح في الآية، مباشرة وقف، قل الآن بدأت تطرق باب الضلال. كل من يريد أن يضلل أول هذه الأمة فهو الضال. لكن لو قال نحن الآن عندنا فهم جديد يضاف إلى ما فهمه الأولون ولا يتعارض معه، نقول حياك الله، أهلا ومرحبا، لأن فهم الأولين هو الفهم الموافق لمعاني وألفاظ الكتاب والموافق للغة والموافق لما خوطب به العرب الذين يفهمون مواقع الكلام. ننتبه لهذا يا إخواني. وأمثلة تفسير الصحابة كثيرة، تقرؤون أنتم في تفسير ابن كثير مثلا، وفي تفسير الطبري، وفي زاد المسير، وفي غيرها من كتب التفسير، كيف أن الصحابة رضي الله عنهم يذكرون المعاني وتنسب إليهم، وكل صحابي له من يروي عنه التفسير. فمثلا ابن عباس أشهر الصحابة في التفسير، إليه قرابة 12 إسناد كلها يعني يروى بها التفسير عنه، منها ما هو صحيح
ومنها ما هو يعني حسن، ومنها ما هو مقبول في الجملة، ومنها ما هو ضعيف. والحاصل أن يعني تفسيرهم مضبوط وموجود ومعتبر، ويعرفه العلماء ويرجعون إليه ويضعونه في مواقعه ويحتكمون إليه، ولا بد لنا من ذلك. فإن لم نجد تفسير الصحابة رجعنا إلى تفسير التابعين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. تفسير التابعين يعني التابعون هم من لقي الصحابة وأخذوا العلم عنهم، كسعيد بن جبير ومجاهد بن جبر وعطاء بن أبي رباح وأبي العالية وغيرهم من الأئمة المشهورين، عكرمة ونحوهم. فهؤلاء التابعون لهم أيضا مزية. لماذا؟ لأنهم تلقوا علم التفسير عن الصحابة، ولأن العربية كانت في وقتهم قوية، ولأنهم كانوا يعرفون أحوال التنزيل، ولأنهم أيضا كانوا بعيدين عن الأهواء. شوف، في الصحابة قلنا لم يوجد فيهم شيء من الأهواء، في التابعين ماذا نقول؟ نقول كانوا بعيدين عن الأهواء، الأهواء لم تنتشر ولم تتأصل في عهدهم، إنما جاء تأصلت في العهود التي بعدهم. وغالب أئمة التفسير المشهورين به لم يتلوثوا بشيء من هذه الأهواء، وإن كان يذكر لبعضهم يعني مقالة أو كذا لا تخرجه من أن يكون من أهل السنة. ولذلك جعل العلماء لأقوالهم اعتبارا ومقاما ليس لغيرهم، فأوجبوا أن نرجع إلى أقوالهم إذا لم نجد تفسيرا لا في القرآن ولا في السنة ولا في أقوال الصحابة، قالوا نرجع إلى أقوال التابعين في التفسير. نعم، هذا نص، وهذا النص لم يأتنا عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير له منصوص من أول القرآن إلى آخره، فنحن نرجع إلى من فهموه وآمن الناس على فهمه هم الصحابة، ثم تلاميذ الصحابة وهم التابعون. ولذلك نقول إن لتفسيرهم اعتبارا. وعلى هذا سار العلماء، طبري رحمه الله أكثر الأسانيد تنتهي إلى سعيد بن جبير ومجاهد بن جبر وعطاء بن أبي رباح وعكرمة والسدي الضحاك والربيع بن أنس وغيرهم من أئمة التفسير المشهورين. لماذا نقلوا أقوالهم ولماذا اعتبروها؟ لأن لأقوالهم حظا ومنزلة ومكانة. وهكذا نحن الآن يا إخواني، لو عندنا عالم معتبر في فن من الفنون فإننا نرجع إليه، فإن مات رجعنا إلى من؟ إلى تلاميذه، فلان ماذا كان يقول في المسألة الفلانية؟ وخصوصا إذا برز هذا العالم في فن من الفنون. ولذلك نحن ما نسوي بين التابعين، بل نرى أن التابعي المعني بالتفسير قوله أولى من التابعي الذي لا يعنى بهذا الأمر. فإذا جئت إلى مجاهد بن جبر ماذا كان يقول سفيان الثوري؟ قال إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، خلاص يعني لا تتعداه. لماذا؟ لأن مجاهد يذكر عن نفسه يقول عرضت المصحف على ابن عباس 3 مرات أوقفه عند كل آية. انظروا يا إخواني للجهد، ترى تعرض المصحف من أوله إلى آخره وتوقفه عند كل آية، هذا يحتاج إلى إيش؟ إلى عمر، يعني يمكن يحتاج إلى 10 أو 20 سنة من المجالسة والصحبة الطويلة حتى تصل إلى هذه النتيجة وهذه الشهادة التي يعتز بها مجاهد بن جبر، وتجعل لتفسيره مزية على تفسير غيره من التابعين ومن جاء بعده. ولذلك نقل العلماء تفسيره على يعني بكثير من الحفاوة والاحترام والتقدير. نعم، بعد ذلك ننتقل إلى تفسير القرآن باللغة، ولعلنا إن شاء الله يعني نكمل هذا الأمر في الدرس القادم إن رأيتم، أو نواصل، ماذا ترون؟ أنا ما أحب أثقل عليكم يا أخواني، نكتفي بهذا القدر وإلا نواصل بكرة. ها؟ شوفوا في اختلاف، الناس يقولون نكتفي. طيب، عدلا بين الأقوال الآن بس نأخذ هذه الشريحة ثم نكتفي بها، يعني نعدل بين القولين المختلفين. تفسير القرآن باللغة، يعني إذا لم نجد تفسيرا للقرآن بالقرآن، ولا للقرآن بالسنة، ولا للقرآن بأقوال الصحابة، ولا للقرآن بأقوال التابعين، فإننا نفسر القرآن باللغة، بمعنى نذهب إلى كتب اللغة ونعرف ما معنى هذه الكلمة وما مدلولها، ونحاول أن نصل إلى معنى هذه الآية من خلال فهمنا لمفردات اللغة. وهذا بحمد الله ليس كثيرا، يعني ليس هو الأكثر، أكثر القرآن منقول لنا تفسيره عن الصحابة والتابعين، لكن أحيانا نحن ينقدح في ذهننا معنى في الآية غير ما قاله الصحابة والتابعون، الصحابة دلونا على المعنى الأساسي ونحن ينقدح في أذهاننا معنى إضافي، فهنا نقول لا يجوز لنا أن نقول به إلا إذا كان هذا القول موافق للغة العرب ولأساليبها في كلامها وطرائقها في التعبير عن مرادها، لأن القرآن نزل على سنن العرب في كلامها، العرب لها طرائق في الكلام ويجب أن تفهم طرائقها، واليوم لما كثرت العجمة وأصبح من يتحدثون باسمنا كتاب غريبون عنا وعن ديننا صاروا يأتون بالعجائب في هذا الباب، فواحد يقول الإسلام يعطي أتباعه الحرية الكاملة، إن شئت أن تدخل في الإسلام وإن شئت أن تخرج منه، الإسلام لا يحجر عليك أن تكون مسلما ولا أن تكون يهوديا ولا أن تكون نصرانيا، لأن الله يقول فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، في القرآن، هذه في القرآن. نقول ماذا قال الله عز وجل؟ يا أيها المفكر العظيم لو كنت تفهم كلام العرب ما قلت هذا الكلام. الحين لما يقول واحد من الناس يقول أنت ضرني، أو مثلا يا فلان رح وأنا قدامك، أو واحد يهددك يقول والله لا أذبحك، تقول له اذبحني، هل هذا إذن منك بأن يذبحك؟ هل أحد منكم يفهم هذا الكلام؟ تقول له إن كانك ولد أبوك اذبحني، هل معنى كلمة اذبحني أنه أمر مني لهذا الشخص أن يذبحني؟ من اللي يفهم هذا؟ أي هذا تحدي وسخرية، تقول يلا مد يدك مثل ما يقولون الأطفال عندنا، والله لا إيش خربط وجهك، يقول مد يدك، هل يقصد أن يقول بالفعل يلا تقدم فمد يدك إلي؟ لا، يقول إيه مد يدك تشوف ماذا يكون جزائي، معروف هذا حتى عند العامة، يا مسكين تعلم من العامة قبل أن تتعلم من العرب، ولو قرأت الآية لعرفت أن استنباطك باطل منها، الله يقول وقول الحق، في شيء اسمه حق، وبعد ذلك ليس عليك يا محمد مسؤولية في أن الناس يقبلون هذا الحق، هذا ليست مسؤوليتك، هذه ليست عندك، إنك لا تهدي من أحببت، فمن شاء يا محمد أن يؤمن فليؤمن ومن شاء أن يكفر فليكفر، هذا الأمر ليس إليك، أنت عليك ماذا؟ أن تقول الحق، هذا إيمان وهذا كفر، هذا يحبه الله وهذا يبغضه، من فعل هذا فهو مسلم ومن فعل هذا فهو كافر، هذا الذي عليك يا محمد. أما أن الناس يؤمنون ويدخلون في الإسلام وأنك تخلق الإيمان في قلوبهم فهذا ليس إليك، لاحظتم هذا المعنى يا أخواني؟ أي والدليل وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. إذا كان الله يخيرنا بين الإيمان والكفر إيش معنى التهديد الذي بعده؟ يقول ولكن اللي بيكفر والله لأحرق بالنار إحراق هائل. إيش معنى هذا التهديد هذا؟ يا مسكين لو كنت عاقلا لعلمت أن الآية أول ما يحتج به عليك، فالله لا يخيرنا، كذلك مثلا قول الله عز وجل اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، هذه ما جاءت لتقول اعملوا ما شئتم يعني أبحت لكم أن تفعلوا ما تشاءون، لا، اعملوا ما شئتم على وجه التهديد، يعني إن عملتم ما تريدون وهو ما لا يريده الله فإن الجزاء ينتظركم وأنا من ورائكم وأنا محيط بكم وبصير بأعمالكم. فلما يعرف طرائق العرب وأساليبها في كلامها يا يقع مثل هذه المواقع الصعبة والتي تدل على ضعف فهمه وعدم معرفته بكتاب الله عز وجل ولا بطريقة فهم القرآن. القرآن له أساليب وله قواعد في الفهم. ولذلك نحن نقول يفسر القرآن باللغة عند الحاجة إليها وعند عدم وجود تفسير لا في القرآن ولا في السنة ولا في أقوال الصحابة ولا في أقوال التابعين. ونعرض أيضا اجتهادات العلماء وتفسيرهم في تفسير القرآن على موازين اللغة وقواعد الشريعة. لكن هل هذا مطلق؟ لا، له قواعد سنذكرها إن شاء الله في المجلس القادم. حكى صاحب كتاب مقدمة المباني إجماع الصحابة على جواز تفسير القرآن باللغة، الأصل أن القرآن يفسر باللغة. وقال الإمام مالك: لا أوتى برجل يفسر كلام الله وهو لا يعرف لغة العرب إلا جعلته نكالا، يعني إلا عاقبته. فإن قلت فما هي القواعد التي على ضوئها نستطيع أن نفسر القرآن باللغة؟ قلنا هناك جملة من القواعد، لعلنا إن شاء الله في الغد نمر على بعض منها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم وأن ينفعنا بما تعلمنا وأن يجعل علمنا حجة لنا لا علينا، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وهذا أحد إخواننا يسأل، يقول: هل يجوز تفسير القرآن بغير القرآن في آية فسرت في القرآن أم أنه يتحتم المصير هذا التفسير دون ما سواه؟ قلنا يعني في الجواب أنه تفسير القرآن إذا كان تفسيرا للقرآن قطعيا من باب التفسير القطعي لا يجوز تعديه، لا يجوز تعديه. نحن بينا أن تفسير القرآن بالقرآن نوعان: قطعي وظني. أما القطعي فلا يجوز تعديه، أما الظني فهو محل اجتهاد، يعني هو ليس تفسيرا للقرآن بالقرآن صريح ونصي، بل هو من اجتهاد المفسر. بذلك لو خالف آخر بدليل فلا شيء عليه. أي نعم، نقول: هل هذا التفسير يخالف تفسير القرآن أو لا يخالفه؟ فإن كان يخالفه رد، وإن كان لا يخالفه، لأنه الآن كثير من التفسير الإشاري هو لا يخالف التفسير الحقيقي، بمعنى أنها يعني يقول لك هذه ترمز إلى كذا، تشير إلى كذا، مع إثبات المعنى الأصلي. فإذا أثبت المعنى الأصلي فلا إشكال في ذلك. أي نعم، بس هل هو ينكر المعنى الموجود في الآية؟ لا، ما في شيء هنا. هنا وذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في كتابه أن التفسير الإشاري يقبل إذا كان له أصل في الشرع ولم يخالف ظاهر القرآن، ولم يخالف ظاهر القرآن ولا دلالات اللغة، فهنا يقبل التفسير الإشاري. بس إذا خالف ظاهر القرآن أو خالف آسف نعم إذا خالف ظاهر القرآن أو لم يكن له أصل في الشريعة، إنه أحيانا يؤتى بمعنى لا أصل له في الشريعة، فهنا يرد. أين والله أعلم. السؤال الثاني: النوع الثالث من أنواع التفسير بالسنة، هل الارتباط بين الآية والحديث يكون باللفظ أم أن المعول عليه ارتباط المعنى؟ لا، ما كان باللفظ والمعنى هو الأعلى رتبة، وما كان بالمعنى فقط فهذا يحتاج إلى يعني اجتهاد ممن يقول به ليعرف أن الارتباط وثيق بين الآية والحديث، وأن هذا الحديث مستنبط من هذه الآية. لأنه قد يجتهد الإنسان ويقول لا، هذه الآية مفسرة بهذا الحديث، بينما آخرون من أهل العلم لا يرون ذلك ويقول لا، الحديث يتحدث عن قضية مختلفة تماما عما أرادت الآية. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. يقول أخونا أن العلم توصل إلى أن القرآن أن القمر معتم. إحنا والله نشوف في الليل إنه مو معتم، بس هذا ما أدري أنت تشوفه كذا ولا لا، إحنا نشوف وقت يضيء. المقصود كونه في ذاته معتم أو مكوناته معتمة ما علينا. القرآن يخاطب الناس اللي ما عندهم ميكروسكوب ولا عندهم آلات ولا أجهزة. إن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب. القمر شلون نشوفه في الليل؟ مضيء ولا معتم؟ شوفوا مضيء، واضح. فالقرآن يقرر لنا هذه الحقيقة، لكن القرآن لا يتحدث عن أصل القمر ولا عن تكويناته وذراته ولا يثير هذا الأمر، لأنه لا يهم الناس. والقرآن بالمناسبة، وهذه قضية خطيرة يا إخواني ومهمة، القرآن ما نزل ليبين لنا حقائق هذا الكون، أنه الشمس مكوناتها كذا وأنها تقع في المكان الفلاني وتبعد عن عرض المكان، ما هو كتاب علم. لا، القرآن يذكر من هذه الأشياء أنها دلائل على قدرة الله وعلى نعمة الله على عباده، وأنها آيات وعبر للبشر. أما ما زاد على ذلك فإن وجدنا أنه مستقيم مع ألفاظ القرآن قبلنا، وإن وجدنا أنه يدل على شيء لم يشر إليه القرآن لم نقبله ولم نرده. وأنا أعتبر كثير مما يقولونه بالمناسبة يعني هو مثل أخبار بني إسرائيل، لا تصدق ولا تكذب. مثل الآن يقول لك يا أخي وجدنا حجر نازل من القمر أو أخذنا عمره 73 مليار سنة، الله يعين اللي عده، بس حتى على عده شلون عرف أنها 73 مليار سنة؟ طبعا ما ندري نحن كيف، لكن أنا شخصيا لا، ليس عندي الجرأة على أن أقول كذبوا، ولا عندي الجرأة على أن أقول إيش صدقوا، لأن ما عندنا من الوحي ما يكذبه ولا يصدقه وهو في علم الغيب. ولذلك نقول يعني ما أعرف منهم إذا تحدثوا فيه، أهم شيء لا يكذبون شيئا جاء في القرآن إثباته، ينفون شيء جاء في القرآن إثباته، أو يثبتون جاء في القرآن شيئا في القرآن نفيه. مثل لما قالوا مرة إن الشمس ثابتة والأرض حولها تدور، فأصدر الشيخ باز يعني رسالة، كتب رسالة في تكفير من يقول بهذا. لماذا؟ لأن الله ما أثبت أن الشمس ثابتة، قال وكل في فلك يسبحون. فإذا قلت الشمس ثابتة وهذه تدور حولها أنت كذبت القرآن. أما إذا قلت هذا الكون كله يسبح ويتحرك خلاص ما عندنا مشكلة، عاد كون الشمس هي اللي تدور حول الأرض أو الأرض هي اللي تدور حول الشمس، هي تبقى عملية موازنات في يعني دلالات الألفاظ وما يتصل بها. الله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.